السلام عليكم ورحمة الله. هل الصوت واضح؟ بارك الله فيكم. طيب هل الجميع موجود؟ طيب سبحان الله، أنا عندنا في الأردن تغير الوقت، وما كنت أظن أن الساعة هذه الدرس، كنت أظن أنه بقي ساعة إلا ربع حتى كلموني بعض المسؤولين. طيب نبدأ إن شاء الله. هل الجميع موجود؟ بارك الله فيكم. هل الجميع موجود؟ هل الجميع موجود؟ بارك الله فيكم. الأخوات جميع موجود؟ موجودة؟ طيب نبدأ درس إن شاء الله الآن حتى يحدث الله لنا أمرا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا سهل لنا إلا ما سهلته لنا، إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، أخواتي بارك الله فيكم، تعليق بسيط قبل أن نبدأ الدرس على الواجبات. قد اطلعت على واجبات الأخوات، وحقيقة أشكر للجميع سعيه، وإن كانت بعض الإجابات يعني جيدة لكن تحتاج إلى مزيد من البحث، وهناك بعض الإجابات حقيقة كانت تدل على أن الأخت الفاضلة أو الأخوات الفضليات كنا يبحثن. ومن باب الفائدة، قد ذكرت سؤالا أخيرا في المرة الماضية، والذي يظهر أن بعض الأخوات يعني أشكل عليهم، وهو: هل هناك أحد كان من أعداء الدعوة المباركة التي هي دعوة الرجوع إلى الكتاب والسنة في زمن الشيخ، أو لم أذكر في زمنه، وإنما قلت قام بشرح الكتاب؟ نعم، هو عثمان بن منصور النجدي، وهذا الرجل كان في زمن الشيخ وألف كتابه الذي سماه فتح العميد في شرح التوحيد. وهذا الكتاب قد حصل فيه أو عليه خلاف كثير بين العلماء وطلبة العلم، لكن هذا الكتاب كما ذكر غير واحد من العلماء أنه يعتبر من أطول الشروح على كتاب التوحيد. معي أخواتي بارك الله فيكم، يعتبر من أطول الشروح، بعضهم يذكر أن فيه من الفوائد ما ليست بغيره، وهذا الذي أردته منكم في المرة الماضية. أما الذين ردوا على الشيخ، فالذين ردوا على الشيخ هم أصلا لم يردوا على الشيخ لأنه الشيخ فقط، بل ردوا عليه لأجل دعوته وهي الرجوع إلى الكتاب والسنة، فهؤلاء لسنا يعني في صدرهم. وأذكر كلاما نقلته إحدى الأخوات بارك الله فيها عن شيخنا عبد الكريم الخضير، وهذا الشيخ حقيقة من المشايخ الذين أحبهم في الله، ومن الذين شرفني الله عز وجل ودرست عليهم بعض من العلم. قال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله وسدده، قال: فتح الحميدي شرح كتاب التوحيد لعثمان بن منصور، هذا الكتاب من أطول الشروح، وظل حبيسا لم ينشر كبقية الشروح، نظرا لما وصف به مؤلفه من خلاف مع أئمة الدعوة، ومنهم من يقول إن الكتاب يشتمل على شيء من ذلك، ومنهم من يقول الكتاب لا إشكال فيه، وطال البحث والجدال فيه، ثم حقق الكتاب وطبع ونشر، وواقع الكتاب، هذا كلام الشيخ الخضير ما زلنا فيه، يدل على أن فيه فوائد كثيرة، لكنه كما قيل عن مؤلفه إن بينه وبين أئمة الدعوة شيء من النفرة، ولا يمنع هذا، انتبهنا أخواتي بارك الله فيكم، لا يمنع هذا من الإفادة منه. وهذه الجملة ضعناها حلقة في آذانكم، وهي أن هناك بعض العلماء عندهم بعض الأخطاء وجل من لا يسهو، وإن العصمة دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من كلامه ويرد. لذلك بعض العلماء من عنده خير كثير وعنده بعض الأخطاء التي وقع فيها، فنأخذ من خطئه ونترك، عفوا، فنأخذ من صوابه ونترك خطأه، ولا نتشدد ولا يعني نتعنت ولا نعنف وكذا. وإلا لو أردنا أن نكون من هذا الصنف لرمينا فتح الباري لابن حجر في النار كما فعل بعضهم وأحرقناه، وكذلك كتاب الإمام النووي شرح صحيح مسلم وغيرهما من الكتب العظيمة التي كانت سببا في نشر العلم الشرعي وغير العلم الشرعي والفوائد لطلبة العلم خاصة وللناس العامة. طيب، قال الخضير رحمه الله: ولا يمنع هذا من الإفادة منه، وما كان فيه من حق فهو مقبول، وما كان فيه مما يخالف الحق فهو مردود، والله تعالى أعلم. واضح أخواتي بارك الله فيكم، التي معنا تضغط الرقم 5 بارك الله فيكم. أحسنتم. طيب، كنا قد تكلمنا في المرة الماضية مقدمة طيبة عن كتاب التوحيد، وقلنا إننا في هذا اليوم سنبدأ في كتاب التوحيد، وحتى لا ينسل الوقت من بين أيدينا قال المصنف رحمه الله: كتاب التوحيد. كتاب، هذه الكلمة كتاب مصدر، كتب يكتب كتابة بمعنى مكتوب، وهي مضاف، والتوحيد مضاف إليه، والتوحيد هي مصدر، وتقولين وحد يوحد توحيدا. لماذا يا شيخ تتكلم عن العنوان هكذا؟ أقول يا أخواتي بارك الله فيكم، عامة العلماء إذا أرادوا أن يدخلوا فنا تكلموا على عنوانه، وعنوان كتابنا كتاب التوحيد. تقولين وحد المسلمون الله إذا جعلوه واحدا وهو المعبود سبحانه وتعالى. والتوحيد شرعا، التوحيد شرعا، من تعرف ما هو التوحيد شرعا بشكل عام؟ ها يلا يا أخوات بارك الله فيكم، التوحيد شرعا هو إفراد الله عز وجل. أها، لا، هذا توحيد الألوهية يا أخت عبير. نعم، هذا توحيد الألوهية، كل الذي كتبتنه بارك الله فيكم توحيد الألوهية. أنا أريد التوحيد بشكل عام. من؟ أها، توحيد الله ما يختص به. جيد، أحسنتم بارك الله فيكم. إذا نقول هو توحيد الله عز توحيد الله عز وجل بما يستحقه وما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وثمة فائدة هنا، وهي نستطيع أن نجعلها قاعدة عامة في التعريفات، وهي أن التعريف اللغوي كما رأينا الآن أعم وأوسع من التعريف الشرعي، وفي الغالب يؤخذ التعريف الشرعي أو الاصطلاحي ويستسقى من التعريف اللغوي. واضح بارك الله فيكم. إذن التوحيد المطلوب منا نحن المسلمين هو ما يشمل ما أمر الله عز وجل به في كتابه، وما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، أمرنا به وطلبه منا في سنته الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، من توحيد الله عز وجل، وهو على 3 أنواع، وبعضهم قلنا في المرة الماضية جعله على قسمين: القسمة الثلاثية توحيد الربوبية والألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، ولا نريد أن نطيل الكلام عنها فقد تكلمنا عنها في المرة الماضية. المهم الآن أن نعلم أن هذا التوحيد هناك شيء يقابله، وبضدها تتمايز الأشياء. فضد التوحيد إيش يا أخواتي بارك الله فيكم؟ تمام، أحسنتم بارك الله فيكم. ضد التوحيد الشرك، نسأل الله العافية. والشرك هو اتخاذ شريك مع الله سبحانه وتعالى في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عنه قال أحسنت بارك الله فيك، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فنسأل الله أن يبعد عنا هذا الشرك. والشرك كما عليه عامة العلماء ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر، وبعضهم من جعله قسمة ثلاثية، لكن أنا لا أريد الدخول في الخلاف، فأقول الشرك ينقسم إلى قسمين مهمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر سمي أكبرا لأنه يخرج عن الملة، والشرك الأصغر سمي أصغرا لأنه لا يخرج من الملة. واضح أخواتي بارك الله فيكم الفرق بين الشركين؟ ذاك يخرج عن الملة وهذا لا يخرج عن الملة. والشرك الأكبر قلنا هو أن تجعل لله ندا، أي مماثلا شبيها مساويا له سبحانه وتعالى، وهو خلقنا سبحانه وتعالى. والشرك الأصغر اختلفت عبارة العلماء في تعريفه، والذي عليه الغالب أنه ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. وبعضهم قال هو ما ورد فيه نص على أنه شرك ولم يصل إلى الشرك الأكبر، والكلام فيه كثير، لكن نحن نضبط هذه الكلمة، ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، يعني ذنب ما كان هذا الذنب وسيلة إلى الشرك الأكبر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني عقاب عظيم أليم كالخلود في نار جهنم، الذي ورد الذي ورد عقابا مثلا على الشرك بالله عز وجل وعبادة الأصنام أو على النفاق، نسأل الله العافية. والآن نضرب أمثلة يتضح بها كلامنا. نرجع إلى القسم الأول، الشرك الأكبر. الشرك الأكبر العلماء قالوا ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر ظاهر وشرك أكبر خفي، وكذلك الشرك الأصغر ينقسم إلى ظاهر وإلى خفي. فالشرك الظاهر الأكبر مثل عبادة الأوثان، رجل يصلي أمام صنم أو يعبد القبور، يصلي لهذا القبر ويتعبد هذا القبر ويقول يا فلان المقبور اغفر لي، يا فلان المقبور، يا فلان وهو مقبور في القبر، أدخلني الجنة، يسر لي أمري، نجحني في التوجيه، أدخلني الجامعة، يسر لي الزوجة الصالحة وما شابه ذلك، هذا يسمى شركا أكبر. واضح أخواتي بارك الله فيكم، هذا يسمى شركا أكبرا ظاهرا لأنه يظهر على الملأ. والشرك الأكبر الباطن أو الخفي مثل شرك الذين يتوكلون على المشايخ، وما أكثره من المتصوفة، شرك الذين إيش قلت؟ يتوكلون على المشايخ أو على آلهة أخرى غير الله عز وجل، مثل المنافقين. فهؤلاء المنافقون أخواتي بارك الله فيكم هم مسلمون في الظاهر، لكنهم في الباطن يسرون الكفر بالله عز وجل، فهؤلاء شركهم أكبر، بل هم أشد شركا وكفرا من أولئك الذين أظهروا كفرهم والعياذ بالله. وهؤلاء أي المنافقون في الدرك الأسفل من النار كما أخبر الله عز وجل في كتابه. طيب الآن انتهينا من الشرك الأكبر. الشرك الأصغر أيضا منه ما هو ظاهر ومنه ما هو باطن خفي. فمثال الشرك الظاهر الأصغر تعليق التمائم. فالآن تعليق التمائم، تقول لهذا الرجل لماذا أنت تعلق هذه التميمة؟ هو لا يعتقد أنها هي تضر وتنفع، ولكن يعتقد أنه إذا علقها كانت سببا في دفع الضر، فهذا الاعتقاد ظاهر في أن هذا الإنسان أشرك بالله عز وجل، لكن شركه شركا أصغرا. واضح أخواتي بارك الله فيكم. والضابط في هذا النوع انتبهنا، الضابط في هذا النوع يعود إلى النية، يعود إلى نيته. فإذا اعتقد بقلبه أن تعلق التميمة أو اللبس الخيط أو الحلقة، إذا اعتقد أن هذا الشيء هو بنفسه يدفع الضر ويجلب النفع فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. وإذا اعتقد أن هذا الشيء سبيل ووسيلة إلى الشرك ووسيلة إلى حفظه وتيسير الخير له فهذا شرك أصغر. واضح أخواتي بارك الله فيكم في هذه القضية؟ واضح؟ لأني أنا أتابع الكتاب بارك الله فيكم. تمام. التي ترى أن نقطة ما غير واضحة فلتسأل بارك الله فيكم. أنا أجلس هنا حتى تتحملنه عنا ثم تبلغنه أخواتكن وأبناء أخواتكن وأبنائكن وأبناءكن بارك الله فيكم. طيب واضح أخواتي بارك الله فيكم. ومثال الشرك الأصغر الخفي يسير الرياء، الرياء يسيره. الشرك الأكبر خفي النفاق أختي بارك الله فيك. هل النفاق الاعتقادي، هل النفاق الاعتقادي أو ما هو النفاق الاعتقادي؟ النفاق، النفاق يا أختي هو أن يظهر الإسلام ويخفي الشرك والكفر، أليس كذلك يا أختنا الرئاب؟ تمام. الآن هذا النوع هو شرك أكبر جيد، لكنه خفي يعني يخفى على الناس. لذلك الله عز وجل ماذا قال في كتابه؟ قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، تسمع لقولهم تعجبك أجسامهم كأنهم خشب مسندة نسأل الله العافية. هؤلاء هم المنافقون. واضح أختنا الرئاب بارك الله فيكم. أحسنتم، فتح الله عليكم. الآن المصنف عليه رحمة الله بعد هذه المقدمة البسيطة الطيبة التي تنفع فهمها، نقول أراد المصنف عليه رحمة الله من خلال هذا الباب، وقصد المصنف من خلال هذا الباب أن يبين للقارئ الكريم والقارئة الفضلى حكم التوحيد، وأن حكم التوحيد واجب، وهو أي التوحيد فرض عين على كل مكلف. واضح هذا المقصد يا أخواتي بارك الله فيكم؟ ها؟ طيب الآن سأرى إذا كان واضح. إذا قلنا نعم هذا هو مقصود المصنف وهذا الذي أراده المؤلف، أقول لكم طيب ما هو الدليل على هذا الكلام؟ ما هو الدليل على أن الذي أراده المصنف بيان حكم مش بيان حكم التوحيد؟ لأن الباب الثاني الذي يظهر فضل التوحيد. نعم، إذن هو أراد بيان حكم التوحيد من خلال المصنف من خلال هذا الباب. ما الدليل على ذلك؟ أها، الأخت تقول وعبد الله ولا تشركوا به شيئا، جيد. هل هناك أخت؟ وعليكم السلام ورحمة الله. هل هناك جواب آخر؟ قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله، جيد. أها أيضا، طيب فقط جوابين. أين الأخوات الباقيات؟ أحسنتي أحسنتي بارك الله فيك، إجابة موفقة. نعم الإجابة أخواتي بارك الله فيكم، نقول إن المصنف عليه رحمة الله أورد كل هذه الآيات تحت هذه الترجمة ليبين لنا حكم التوحيد وأنه واجب. فذكر الذي يعني يظهر ذكر 5 آيات أمامنا وحديثا وأثرا عن ابن مسعود رحمه الله ورضي الله عنه. كل هذه الآثار الشرعية أوردها المصنف ليبين لنا أن حكم التوحيد واجب. أحسنت يا أختنا أم ربيع وبارك الله فيكم جميعا، فالإجابات طيبة وموفقة. قال الله تعالى، قال المصنف وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية فيها بيان التوحيد، كيف ذلك؟ ها يا أخواتي كيف ذلك؟ هذه الآية الأولى، أها أحسنتم. أيضا اها جيد. ايضا الاخت عبير احسنتم، واليمان والرئاب احسنتم، ام رفيدة وام حياء ايضا احسنتم جميعا بارك الله فيكم. اين الاخوات الباقيات؟ اخواتي بارك الله فيكم 16 طالبة لا تشارك معي الا 5، غفر الله للباقي، غفر الله لكم، هذا كتاب توحيد بارك الله فيك. طيب طيب، اذا هذه الآية فيها بيان التوحيد، كيف ذلك؟ نقول يظهر ذلك من تعريف السلف او تفسير السلف لهذه الآية، فانه قد ورد عن بعض السلف كما هو وارد عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره، قال إلا ليعبدون إلا ليوحدون كما ذكر ذلك ابن جرير الطبري وغيره. وأعم من ذلك أن نقول إلا ليتذللوا لي ويخضعوا لي بالذل والطاعة، فكلام ابن عباس هو تفسير للآية ببعض أجزائها وهو التوحيد. فالتوحيد هو التذلل والخضوع لله عز وجل بالذل والطاعة، وهذه هي روح العبادة، هذه هي روح العبادة، أن نعلم أن الله عز وجل ما خلقنا ولا أوجدنا في هذه الحياة الدنيا هملا ولا عبثا، بل أوجدنا لمقصد عظيم هو توحيد الله عز وجل وعبادة الله عز وجل، وأن نحيا حياتنا تحت هذا الشعار. لذلك قال رحمه الله في الأصول الثلاث، فإذا قيل لك قبل ذلك قال في الأصول الثلاث لم يخلقنا هملا ولا عبثا، والكلام الذي ذكرته لكم، بل أوجدنا المقصد العظيم هو عبادة الله عز وجل، أو كما قال المصنف في رسالته الجميلة ثلاثة الأصول. إذن هذه الآية فيها حصر كما قالت الأخت بارك الله فيها، والحصر قوله وما وإلا، فهذه عند أهل البلاغة ما النافية زائد إلا التي تفيد الحصر زائد إلا الاستثنائية، هذه عند أهل البلاغة ما تفيد معنى إيش الحصر والقصر، فهذه أينما تجدينها في القرآن أو في السنة أو في كلام المؤلفين أو في كلام المتكلمين، إذا وجدتم قولهم وما كذا كذا إلا فعلم أنه يريد الحصر والقصر، فهذه اللام تسمى لام التعليل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. حقيقة العبادة كما قلت آنفا الخضوع والذل لله عز وجل، فإذا انضاف إليها المحبة والانقياد أصبحت عبادة شرعية. والعبادة ذكر أهل العلم لها تعريفات كثيرة، من أجملها تعريف الإمام المحقق المدقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من تذكره لنا؟ كل ما يحبه الله ورضى، جيد أحسنتي، اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال، أحسنتم، والأفعال أو الأعمال الظاهرة والخفية، الظاهرة والخفية أو كما كتبتم والباطنة، أحسنتم. أخواتي الجميع يكتب، ما في بأس يكتب الجميع والكل يشارك، حتى لو سبق أو بآخر كتب عنه فلا بأس، اكتبي حتى تستفيدي، وكما قلت لكم في الدرس الماضي لابد أن يكون مع كل واحدة كراسة تضع فيها ماذا؟ الفوائد. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أين وجه الشاهد في هذه الآية؟ أين وجه الشاهد في هذه الآية؟ هيا أخوات إجابة ناقصة، إجابة ناقصة، أيضا إجابة ناقصة، أيضا إجابة رابعة ناقصة، ها أحسنتي، أحسنتم بارك الله فيكم. وجه الشاهد في قوله اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لماذا قلت إجابة ناقصة؟ قلت إجابة ناقصة، لأن التوحيد أخواتي بارك الله فيكم يقوم على شقين، يقوم على شقين. الشق الأول ما هو؟ النفي. أحسنتي، النفي. والشق أو الركن الثاني ما هو؟ الإثبات. فديننا وتوحيدنا يقوم على النفي والإثبات، والنفي مقدم على الإثبات. لو سأل سائل لماذا تنفون ثم تثبتون، نقول ونضرب له مثالا، لو أن كأسا فيه ماء أو حليب أو زيت، أردنا أن نضع فيه شيئا بدلا عن هذا الشيء، فأصبحنا نسكبه فوقه، هل سيتغير الذي فيه؟ لن يتغير. وإذا دخل شيء من هذا الذي في الخارج فإنه سيختلط مع الذي هو موجود، ويصبح الشيء الموجود شيئا مختلطا. لذلك لابد من التصفية والتخلية ثم التحلية. أن اعبد الله واجتنب الطاغوت، لا إله إلا الله. أحسنتم، التخلية ثم التحلية والتزكية. أحسنتم بارك الله فيكم. إذن هذه الآية أيضا هي تفسير الآية التي قبلها. فالآية التي قبلها فيها بيان معنى العبادة، وفيها بيان الغرض من إيجاد الخلق، وأن الله عز وجل أوجدني لأجل العبادة. ما هي العبادة؟ العبادة تقوم على أمرين، اجتناب الطاغوت وعبادة الله عز وجل. لو سألنا سائل ما هو الطاغوت الذي سنجتنبه، نقول الطواغيت كثيرة جدا، والطاغوت هو كما أخبر ابن القيم وغيره كل، لا هذا نوع من أنواع الطواغيت. أها، لا يا أختي بارك الله فيك، ها من تأتي بجواب صحيح؟ لا هذا نوع من أنواع الطواغيت. أحسنتم، وكل ما تجاوز به العبد الحد أو حده من متبوع أو معبود أو مطاع. أخواتي بارك الله فيكم، نحن لا نريد نسخ ولصق، نعرف أن الشيخ جوجل مليء بالإجابات وأن المكتبة الشاملة، أنا أريد إجابة من عقولكم بارك الله فيكم. لا أريد أبدا الاستعانة إلا بالله عز وجل في الدرس، إياكم أخواتي بارك الله فيكم، وإلا فالكتب مليئة والشروح مليئة، فأي إنسان أي فتاة تأخذ كتاب وتشرح بارك الله فيكم. أريد كتابة، وهناك بعض الأخوات كتابتهم بطيئة، هل يصنعون هكذا؟ بارك الله فيكم. أريد أن أطوع، فالضبط أفضله ضبط الصدر بارك الله فيكم. إذن طاغوت كما قالت الأخت وكل ما جاوز به العبد حده من متبوع، المتبوع الذي يتبعه الإنسان كالعالم والمفتي وغيره، والمعبود هو الإله، والمطاع هو الحاكم. فهؤلاء الثلاثة إذا جاوز العبد حدودهم حدوده معهم أصبحوا طواغيت، والطواغيت كثيرون، رؤوسهم خمسة، أولهم إبليس لعنه الله، وذكر البقية الشيخ ابن القيم وغيره محمد بن وهاب رحمه الله كما في رسالته ثلاثة الأصول وفي غيرها، وليس هذا موضوع تعداد هذه الخمسة. طيب، وهو سؤال في هذا اليوم طبعا، يعني حتى إذا نسيت أن تذكرني به، عدد رؤوس الطواغيت. وهناك في بعض رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تغيير لبعض هذه الرؤوس، أريد بعض الأخوات أن تكون منتبهة وتبحث في غير ما رسالة، في رسالة ذكر كذا وكذا وكذا وكذا، في رسالة أخرى غير بعض هذه الأصناف. أريد إحدى الأخوات المنتبهات تبين لي هذا الشيء، وهذه حقيقة تكون طالبة متميزة، وأنا أسئلتي أحاول أن تكون بها فائدة. كما قلت لكم الشروح كثيرة والشروح الصوتية، هناك من كثير ممن هو أعلم ببعضنا ونذكر بعضنا بعضا. ثم قال المصنف: وقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى كما فسرها عدد من الصحابة أي أمر ووصى، أمر ووصى. فقوله ألا تعبدوا إلا إياه يعني احصر العبادة فيه سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى التوحيد، وهذا هو معنى التوحيد. ولأهمية الوالدين قرنهما بالله عز وجل: ألا تعبدوا إلا إياه، قال وقال وبالوالدين إحسانا، يعني وطاعة الوالدين مشروطة بطاعة الله عز وجل، فطاعتهما واجبة لكنها بشروط، منها ألا تكون في معصية الله، فإن أمراك بشيء فيه معصية لله عز وجل فلا يجوز لك طاعتهما، لكن صاحبهما في الدنيا معروفة. قال صلى الله عليه وسلم كما فيما ورد عنه: إنما الطاعة في المعروف، وورد أيضا عنه أنه قال: لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، سبحانه وتعالى نفي، لا تعبدوا إلا إياه إثبات له سبحانه، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. أحسنت بارك الله فيك. ثم قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: ولا تشركوا به شيئا. قوله تعالى، انظر إلى الكتاب: ولا تشركوا، وعبد الله، وعبد الله ولا تشركوا به شيئا. فهنا أمر بالعبادة التي هي اسم جامع كما قلنا لكل ما يحب الله عز وجل ويرضاه من أقوال وأفعال الظاهرة والخفية. قال: ولا تشركوا به شيئا، وهنا أيضا فيه أمر ونفي أو ونهي. ولا تشركوا، لا هنا لا الناهية، وكما تقرر عند أهل الأصول أن لا الناهية إذا دخلت على نكرة فإنها تفيد العموم، وهنا قوله شيئا نكرة، شيء نكرة جاءت في سياق النهي، والنهي كالنفي فأفادت العموم، يعني لا تشركوا به شيئا صغيرا كان أو كبيرا، عظم أم حقر، لا تشركوا به هذا الشيء أبدا أبدا، لا تشركوا به شيئا سبحانه وتعالى. قال: وقول الله عز وجل في الآية التي تليها التي في سورة الأنعام: قل تعالى: وأتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا، الآية. ومن باب الفائدة، لما تريدين أن تذكرين آية ولا تريدين أن تكملينها وتقولين بعدها الآية، فإنها تكون منصوبة الآية، يعني أكملي الآية. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ هل الصوت واضح؟ جيد. قل تعالوا، يعني يا من، الآية طبعا في سورة الأنعام جاءت في أولئك القوم الذين حرموا بعض الأشياء وأحلوا بعض الأشياء وما شابه ذلك، فالله عز وجل يخبرهم: يا من حرمتم بعض الأنعام على أنفسكم وافتريتم أن هذا التحريم جاء من عند الله عز وجل، تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وهذه الثلاث آيات فيها التوصية، ونستطيع أن نقول إن الله عز وجل قال: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وصاكم ألا تشركوا به شيئا، وصاكم ألا بالوالدين إحسانا، وصاكم ألا تقتلوا أولادكم، وصاكم كلا وكلا الوصية. فالوصية هي أمر مهم. أحسنت يا أختنا مربي، الوصية العشر. وسمعت عن بعض الدعاء أنه قال إن هذه الوصايا العشر هي مما أوصى بها المسيح عليه السلام قومه في الإنجيل، وما زالت موجودة إلى الآن وتسمى عندهم الوصايا العشر، ولا أدري لأني لم أراجع المسألة، لكنها قيلت هكذا في مجلس وكنت جالسا فيه. ثم ساق الشيخ رحمه الله أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو قوله: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم يعني التي كانت من آخر ما وصى به صلى الله عليه وسلم. يعني لو قدر أنه صلى الله عليه وسلم كتب وصية وختم عليها بخاتمه وفتحت هذه الوصية، لا رؤية فيها ماذا؟ هذه الأشياء العشرة، هذه الأشياء والوصايا العشرة، وهي كلها طيبة يعني جميلة، يعني لا يختلف فيها اثنان، الأمر بالتوحيد والإحسان إلى الوالدين وغيرها. وهذا الأثر يعني أثر ابن مسعود بارك الله فيكم، ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذا الأثر، ومن باب الفائدة أنا أذكر هذا الكلام. نعم، بدأت بالتوحيد، والبداءة بها تدل على أهمية أحسنتم بارك الله فيكم. قلت إن هذا الأثر بعض أهل العلم تكلم فيه بضعف كشيخنا الألباني رحمه الله وغيره، وقالوا إن فيه داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف. وعلى كل حال أنا كما قلت لكم وكما كتبت لبعض الأخوات في الإجابة، إن الاستدلال ليس بهذا الحديث أصلا، بل بالآية أصلا، وإراده كلام ابن مسعود رضي الله عنه ساقه ليزيد من أهمية الآية ومزيد من توضيح هذه الآية وحثها على هذه الوصايا التي ذكرها. ثم بعد ذلك ذكر حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وقال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. الرديف يعني الذي يركب خلف الشخص، شخص خلف شخص، وهذا يدل على جواز الإرداف لأن هذه لا هي جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها، لكن إذا كانت من عادة أهل البلد، طبعا إن كانت من عادة أهل البلد. فقال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه فضل هذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو من أعلم الصحابة بالحلال والحرام، ومن حبه له يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم له أردفه خلفه على الحمار، وفيه جواز الركوب على الحمار. فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ انظرنا أخواتي، حديث عظيم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم لطفل صغير، لشاب صغير أو طفل صغير، وهذا يدل على التربية النبوية وملاحظة النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال أو الشباب الصغار الذين عندهم نباهة، فإنه كان يكلمهم بقدر ما يفهمون. وكلنا يعلم حديث أنس رضي الله عنه الذي في البخاري عندما جاء إلى أخيه وقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فهذا الطفل الصغير يعني فهمه قاصر على تربية العصافير، فكلمه على حسب عقله. وهذا معاذ هنا كلمه بشيء أعظم، بل هو من أعظم الأشياء. قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ يعني أن هذا حق، شيء أحقه الله عز وجل على نفسه، أوجبه على نفسه، وهو سبحانه يوجب على نفسه ويحرم على نفسه كيف شاء وكيف ما شاء ومثل ما شاء سبحانه وتعالى. وما حق العباد على الله؟ يعني ماذا لهم عند الله عز وجل؟ ما هو الشيء الذي أوجبه هو نفسه عليه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. وهذه اللفظ الله ورسوله أعلم بعض أهل العلم قال هي خاصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الله ورسوله أعلم. وبعضهم قال لا، هي ليست خاصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يفرق باعتبار موضوع السؤال. فإن كان السؤال عن الأمور الشرعية فنقول الله ورسوله أعلم، وإن كان السؤال عن الأمور القدرية أو الكونية التي مثلا ستحصل في هذا الزمن، ماذا سيحصل مثلا غدا في سوريا، نسأل الله عز وجل أن يفك الحصار وأن ينصر أخواننا المجاهدين في كل مكان، أن نقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي منذ 1400 ونيف من الأعوام، فلا نقول الله ورسوله أعلم، بل نقول الله أعلم. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ مثلا ستسافر مثلا أختنا فلانة، لا نقول الله ورسوله أعلم، نقول الله أعلم فقط. طيب، قال: وما حق العباد على الله؟ وفيكم بارك الله، وما حق العباد على الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فأكمل الحديث. موطن الشاهد من هذا الحديث قوله: حق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا الشيء إذا فعله العباد أصبح لهم حق عند الله عز وجل ألا يعذبهم. ومعاذ رضي الله تعالى عنه بشر به الناس في آخر حياته تأثما. إيش يعني تأثما؟ يعني خشية أن يقع في الإثم، وإلا فلم يخبر الناس ابتداء حتى لا يتكلوا على هذا الحديث. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا أحسنتم لعدم كتمان العلم بارك الله فيكم، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. وأعتذر عن التأخر، وإن يسر الله عز وجل لنا ستكون إن شاء الله الدروس القادمة في وقتها الصحيح. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا وإياكم. والله أنا جالس سبحان الله أقرأ في شيء معين، وكنت أظن أن الوقت بقي ساعة، إلا أن الأخت بعثت لي أو الإدارة بعثوا لي على الواتساب، فانتبهت متأخرا سبحان الله، عذروني بارك الله فيكم. وأسئلة، السؤال الأول أظن كتبتموه أليس كذلك؟ لا لا، ليس سؤال واحد، ليس سؤال واحد، هذا سؤال كتبتموه؟ جيد. الآن السؤال الذي قلته لكم قبل قليل، إحدى الأخوات اكتبه في المنتدى عند الأسئلة ما هي، وهناك واحد منهم الشيخ غيره في رسالة أخرى، ما هو؟ طيب السؤال الثاني، طيب السؤال الثاني، أريد شرحا مختصرا لا يزيد عن 10 أسطر لحديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. أريد شرحا مختصرا لا يزيد عن 10 أسطر عن حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، واستنباط بعد هذا الشرح واستنباط 6 فوائد من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، غير التي معنا في الكتاب، غير التي معنا في الكتاب التي ذكرها الشيخ في المسائل التي في آخر الكتاب. والمسائل التي في آخر كل باب كما قلت لكم لن أرجع إليها كلها، بل سأعلق أحيانا على بعضها، والله تعالى أعلى وأعلم. ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، وجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم. ممكن نشاهدون السؤال الأخير الواجب. طبعا أنت حضرت من أول درس أختنا أم ربيع، والله إذا اجتهادي رائع جدا، وإذا نقل أيضا جيد. أختنا أم ربيع، دخلتي مبكرا أم دخلتي متأخرة؟ فإذا دخلتي متأخرة ارجعي إلى التسجيل، فإني قد تكلمت في أول المحاضرة عن هذا الشيء. أحسن الله إليكم. طيب هل هناك من سؤال قبل أن أخرج؟ وجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم. طيب موعدنا إن شاء الله في المرة في الأسبوع القادم يوم الاثنين قبل هذا على في الوقت المحدد. السلام عليكم ورحمة الله.